بدون وزن. لان الايمان كان بيعرف الاثنين وثنيين ومتجوزين، وحدث ان الزوجة بعاطفتها امنت. الكنيسة وافقت على هذا العمل وقالت ان الطرف غير المؤمن مقدس في الطرف المؤمن، المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، والرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة. كلام ده نقرأ عنه في الإصحاح السابع من الرسالة الأولى لمعلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنث. إنما ليس معنى هذا إن الأمر ده ممكن إحنا نمشي فيه دلوقتي، لا، لأن آخر آية في الإصحاح ده هو 7 كورنثوس الأولى يقول المرأة مرتبطة بالناموس بالشريعة، المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة بأن تتزوج بمن تريد في الرب فقط. وزي ما فسروا كل الآباء المفسرين آباء الكنيسة، تتزوج بمن تريد في الرب فقط أي يجب أن يكون مسيحيا. الحالة الأولى كانت حالة استثناء لأن الإمام بيعرف، وكانوا واثقين أن الطرف المؤمن قادر بما فيه من إيمان وبما فيه من نعمة وبما فيه من روحانية أن يجذب الطرف غير المؤمن. حتى أن معلمنا بطرس الرسالة بتاعته يقول على الرجال غير المؤمن، حتى وإن كان الرجال بعض الرجال لا يطيعون الكلمة أي كلمة الإيمان يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. كانت الكنيسة واثقة أن أعضاءها بنعمة الله أقوياء، وأنهم قادرون على أن يكتذبوا الطرف الآخر إذا كان الزوج أو الزوجة، يكتذبوا بروحانيات يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ولعل الكلام ده يورينا قد ايه المسؤولية الملقاة على الزوجات. ده مش الزوجة هتبقى سبب في توبة جوزها ان هو مسيحي، هو مسيحي وهي مسيحية، مش تكون سبب في توبته ان هو انسان يعني بعيد عن طريق ربنا وبعدين هي تكذبه. ده واحد في دائرة اخرى غير دائرة الإيمان، إنسان وثني وهي بدون كلمة بدون أي تفسير أو كلام عن المسيح بسيرتها تستطيع أن تجذب هذا الزوج، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الحقيقة الزوجات عليهم مسؤولية كبيرة، لأن رابطة الحب التي تربط الأزواج بزوجاتهم، هذه المحبة إذا كانت كويسة وإذا كانت الزوجة في سيرة التقوى حياة مقدسة تستطيع أن تربح زوجها لحياة الإيمان الحقيقية بدون كلمة، من غير ما تكلمه. إنما دلوقتي الوضع اختلف، وطبعا الخناق متوفر وممكن كلمة يبقى قدامها 10. طبعا هذا الأسلوب ما يمكن أن يربح إنسان، لأن العناد يتدخل والرجل اللي هو الزوج يحس بوضعه في البيت وبسلطان في العائلة، مسألة تنقلب إلى حال آخر. فكان الشماس الكامل اللي هو الديابو مسموحا له أن يحمل التناول المقدس الأسرار المقدسة جسد الرب ودمه إلى الذين عاقبتهم ظروفهم عن حضور خدمة اكتشاف الهي في الاماكن المخفية اللي هم بيتفقوا عليه. نقرأ عن هذا في الدفاع الاول الذي قدمه القديس والشهيد الفيلسوف يوستينوس حوالي منتصف القرن الثالث. هو ولد في اواخر القرن الاول، لذلك هو يروي لنا عن الاحداث ومجريات الحياة التي كانت تحدث في القرن الاول. ذكر الكلام ده يوستينوس الشهيد، وذكره ايضا الشهيد اغناطيوس اسقف انطاكيا الشهيد الذي استشهد سنة 107 ميلادية في احدى رسائله الاستراليين. كان الشباب سيقومون بخدمة النشيطة متعددة الجوانب، من خدمة الفقراء الى الاسهام في خدمة الليتورجية، خدمة القداس والخدمات الطقسية الاخرى، كما كانوا يساعدون الاساقفة في الشؤون الادارية للجماعات المسيحية. نرجع دلوقتي نتوقف عشان نشوف كيف اقيم هؤلاء الشمامسة السبع. اتجه الاباء الرسل الى المؤمنين، جمهور المؤمنين اللي بيسموهم تلاميذ، وقال لهم اختاروا سبعة رجال منكم مشهود ليهم مملوئين من الروح القدس، يعني متوفر فيهم شرط القداسة والحكمة وشرط الحكمة، لان الخدمة عصى حكمة، الخدمة وتصريف شؤون الخدمة عصى حكمة. وبعدين يقول ايه القديس لوقا كاتب سفر الاعمال، ثم اقاموهم امام الرسل اللي هم السبعة دول اللي منهم استفانوس، ثم اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايات. الرسل وضعوا عليهم الايادي، ووضع الايادي هذه هي الرسامة الكهنوتية، لان زي ما قلت لكم ان رتبة شماس كامل اللي هي دياكن او دياكونوس باليوناني اول درجات السلم الكهنوتي، والا ما يقدرش يحمل الجسد والدم الى الناس الذين عاقبتهم ظروفهم عن حضور القداس الالهي. والنقطة يعني قبل دي قبل ما انساها، من عاقبتهم ظروفهم عن حضور القداس الالهي المناولة تكمل اليهم بوصفة الشمال. تقول ايه ما يجراش حاجة، ما جوكوش الحد ده يجو الحد جاي، لا، تعليم واضح جدا في الكنيسة الاولى ان جميع المؤمنين الاعضاء في الكنيسة ينبغي ان يتناولوا من السر المقدس، سر التناول او سر الافخارتية اللي هو سر الشغل في كل قداس، الا بعض انما يعني بعض السيدات والفتيات اللائي تعوقهن ظروفهن الجسدية من الناحية دي، انما لازم كل انسان يتناول كل احد، لازم دي النعمة اللي تثبت الانسان في المسيح، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، لدرجة الكنيسة تحمل. قبل منه الجواب بكل ما في هذه الكلمة المعنى، فصلوا ووضعوا عليهم الايادي، الرسل وضعوا الايادي على سبعة رجال اللي هي دي ونقول الرسالة الكهنوتية، وضع اليد هنا الثاني تطلق شرطونية، وفي موجود في العربي نفس الكلمة بتستخدم شرطونية يعني رسالة الكهنوتية وضع اليد، لأن يعني لوضع رسالة كهنوتية. قال ربي يسوع لتلاميذه قبيل صعوده: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا لا تخف، وقال له تقبل الروح القدس: من رفضتم خطاياه تغفر له، ومن امسكتم خطاياه امسكت. في يوحنا 20:21-22 هذه النفخه التي خرجت من فم الرب يسوع له المجد اقتبل بها الرسل الروح القدس، لا للامتلاء. خلي بالك من النقطة دي لأنها دقيقة. النفخة دي اتقبلوها من المسيح لا للامتلاء، اتقبلوا بها الروح القدس لا للامتلاء، بل كسلطان كهنوتي، أخذوا بها سلطان كهنوتي. هذه النفخة. أما حلول الروح القدس عليهم وامتلاءهم منه فقد تم في يوم الخمسين. بعد الكلام ده بعشرة ايام، ان الكلام ده كان صعوب اليوم الاربعين. ولا اود ان اتكلم هنا عن الكهنوت وسر الكهنوت، لان ده يخرج بنا الى موضوع واتمامة الفائدة. ونحن في هذا المقام ونحن نتكلم عن الشماسية ونتكلم عن الشمامسة الرجال، ان نتكلم عن الشماسات الاناء في كنيسة الرسل. اول اشارة تقابلنا في العهد الجديد عن دياكونية المرأة او شماسية المرأة هي المرتبطة بفيبي. فيبي خادمة كنيسة كنخرية، وكنخرية بلدة قريبة من مدينة كورنثوس في بلاد اليونان. يقول بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا الاصحاح 16:1: اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية. كلمة خادمة هي دياكونوس، نفس الكلمة اللي اتقالت عن الشمامسة السبع دياكونوس، فهي مش خادمة بأي مفهوم ولكن خادمة بمعنى شمامة. وبولس الرسول في رسالته الى تلميذه الاسقف تيموثاوس فيما هو يتحدث عن صفات الشمامسة يشير الى النساء، فيقول: يجب ان تكون النساء ذوات وقار غير سالبات صاحيات امينات في كل شيء في تيموثاوس الاولى 3:16. ويكاد يجمع جميع المفسرين القدامى والمحدثين على ان الرسول بولس يتكلم هنا ليس عن مجرد النساء بصفة عامة، لكن عن الشماسات وليس عن زوجاته. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية وامير مفسري الكتاب المقدس في تفسيره لهذه الآية، يقول: لقد ظن البعض ان هذا الكلام قد قيل عن النساء عامة، لكن الامر ليس كذلك، انه يتكلم اي الرسول بولس عن الشماسة. طب ايه الخدمة اللي كانت بتقوم بيها الشماسة؟ طبعا خدمة الشماسة او شماسة لا تعبر عن درجة من درجات الكهنوت لأنه لا كهنوت للنساء، إنما تعبر عن طبيعة الخدمة التي تقوم بها المرأة. كانت الخدمة المنوطة بالشماسات هي خدمة بنات جنسها، القطاع النسوي سواء الفتيات أو السيدات كما تنص قوانين الرسل عن ذلك. كانت بتقف الشماسة على المداخل المؤدية إلى القسم المخصص للنساء في مكان العبادة، وكان من أعمالها الهامة في تلك الفترة المبكرة مساعدة الكهنة في عماد النساء، لأن الكاهن يصلي على المية ويصلي على العودة، لأن طبعا الإمام بيعرف. دلوقتي احنا ما بنشوفش حد كبير بيتعمد إلا نادرا، كل اللي بيتعمدوا أطفال، لأن الإمام استقر وأصبح الأطفال ينالون العماد على إيمان والديهم أو إيمان أشابين. إنما زمان رجالة يطيعوا الإيمان، النساء يقبلن الإيمان فبيتعمدوا، والمعمودية بالتنصيص كما تعلم الكنيسة والكتاب المقدس. فكانت الشماسة تشترك مع الكاهن في عماد المرأة اللحظة التي يجب فيها ان يبتعد الكاهن حتى لا يكسر جسد امرأة عارية. خلاص هو قال الصلوات كلها وهي لابسة هدومها، هتبتدي تقلع عشان تدخل المية، هو يبتدي ان هو يبتعد عن الموقف، وتقوم الشماسة بمساعدة هذه المرأة او الفتاة الكبيرة في نزولها الى مياه المعمودية. كما كان الاسقف يرسل الشماسة لاستقبال النساء خاصة في بيوت غير المؤمنين، لان زي ما قلت لكم في اطراف من الاسرة الواحدة مؤمنين واطراف غير مؤمنة، كان يرسلهم في بيوت غير المؤمنين حيث يستحسن ان لا يذهب الشماسة الرجل للاستقبال منعا للعثرة. وفي تقليد كنسي قديم كانت فيبي شماسة كنيسة كنسرية في بلاد اليونان هي التي حملت رسالة القديس بولس الرسول الى اهل روميا بعد ان كتبتها او بعد ان املاها هو اي الرسول بولس عليها في مدينة كورنثوس سنة 57 ميلادي. لقد اشترطت قوانين الرسل ان تكون الشماسة عذراء طاهرة او على الاقل ارملة سبق لها الارتباط بزيجة واحدة. خلي بالكم من الكلام بتاع كتاب الكتب المقدسة، يا اما عذراء طاهرة لم تعرف رجلا او ارملة سبق لها الزواج بزيجة واحدة. يعني مثلا في رسائل بولس الرسول يجب ان يكون الاسقف بلا لوم طعم اي زوج امرأة واحدة. هو طبعا اذا فهم الكلام انه لا مفيش تعدد الزوجات المسيحية، هم البعض امرأة واحدة، يعني لم يسبق له الا الزواج مرة واحدة. وهذا يرينا انه من اللحظات الاولى ومن الفترة المبكرة في المسيحية كيف كان ينظر الى التبتل والى التكهولية في الكنيسة. وطبعا الشماسات زي ما قلت لكم لا كهنوت للنساء، ولا توضع يد على من تقام شماسة، انما ترفع صلاة، موجودة في الكتب ترفع صلاة نفسها تستطيع ان تقوم بهذه الخدمة. ننتقل الى نقطة ثانية في موضوعنا عن صورة الخدمة ومفهوم. شعر اباءنا الرسل ان انعماك في الخدمة في خدمة الفقراء, ولو ان دي خدمة مقدسة اللي بيسميها يعقوب الرسول الخدمة الطاهرة النقية المقبولة عند الله هي افتقاد الارامل واليتامى في ضيقتهم. حتى دي الطاهرة النقية المقبولة عند الله حتى دي الانهماك فيها لا يعادل خدمة الكرازة والتبشير. شعر الاباء الرسل ان انهماكهم في خدمة الفقراء تعطلهم عن رسالتهم الاصلية وهي الكرازة والتبشير بالرب يسوع المخلص. فقال زي ما عرفنا جمهور المؤمنين اختاروا 7 رجال. واما نحن 7 رجال عشان نرسمهم شمامسة ونقيمهم على هذه حاجة, خلي بالكم من الكلام اللي جاي. واما نحن اللي هم الرسل فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. اما نحن فنواظب على الصلاة نمرة واحد وخدمة الكلمة. هو ده سر النجاح في الخدمة في الكنيسة الأولى في الفترة المبكرة من تاريخ. وهذا الكلام يجعلنا ألا نفكر أن عمل الصلاة منوط بالمتوحدين والنساك والركان, إنما الخدام اللي في العالم لا. ناس بيجروا وبيطلعوا وبيروحوا لا. شوفوا الكلام اللي مكتوب, وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. الصلاة هي اللي بتحل كل المشاكل, الصلاة هي اللي بتفتح القلوب أمام الكلمة التي تقال, الصلاة هي التي تهيئ القلب والذهن, الصلاة هي عمل الله نفسه, الصلاة بها نستدعي القوة من فوق. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. هذه القوة النازلة من فوق والمواهب النازلة من فوق لا ننالها إلا بالصلاة. عشان كده الانسان يقف قدام الكلمة دي والرسل يقولون واما نحن فنواظب خدمة الفقراء نصفها للشمال, واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. بالصلاة ياخدوا القوة عشان يقدر ان هم يعلموا ويبشروا. ان الصلاة كما انها روح العبادة فهي ايضا روح الخدمة. ولذلك انا اعتقد والكلام ده موجه للجميع, للاباء الكهنة ولجميع الخدام والخادمات. سر ضعف الخدمة في ايامنا هذه ان النقطة دي ما محسوفة, والانسان يفضل يجري ويرمح ويزور ويعمل طول اليوم وبعدين يرجع متهالك منبوك القوة, ما عندوش قوة يقف للصلاة. هذا امر مرفوض, هذه ليست ارادة الله. واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. الصلاة هي بمثابة الروح للخدمة, زي روح الانسان في جسده, الجسد بدون روح ميت. الخدمة التي تسبقها وتصحبها صلوات، التي لا تسبقها وتصحبها صلوات، هي خدمة فاترة محكوم عليها بالفشل. الرب يسوع الذي هو الله الظاهر في الجسد، نقرأ عنه في مواضع عديدة من الأناجيل المقدسة أنه كان يصلي، بل إنه كان يقضي الليل كله في الصلاة. وما نقرأ الكلام ده، فالسيد المسيح إلى جانب العمل الفدائي الذي أتى خصيصا له لكي يكمله، لأنه ما كان ممكنا لأحد، نبيا أو رئيس أنبياء أو ملاك أو رئيس ملائك، أن يتمم هذا العمل الفدائي إلا ابن الله وحده. إلى جانب هذا العمل الفدائي، فإنه ترك لنا في حياته مثالا لكي نقتفي إثر خطواته. النهارده الخدمة متسعة منتشرة، أولاد الصغيرين يقدروا يكلمونا عن حاجات إيمانية وعن معلومات لاهوتية، لكن فين الروح؟ الروح مفيش، العقل مليان معلومات، إنما الروح لم تتجدد ولم تستند، لأن خدمتنا خدمة لا تسندها الصلاة. عشان كده في نفس الموضع ده اللي بنقرا فيه، واما نحن فنتفرغ فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة، بعديها على طول يقول وكانت كلمة الله تن، وعدد التلاميذ اي المؤمنين يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ده مش الناس العاديين الكهنة، ولكن أن تعلموا كم كان كهنة اليهود متعصبون لدين. كانت كلمة الله تن، عدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. فإنسان ما فيش مأوى، ما فيش جدل، لا، في طاعة، هي طاعة الإيمان. ناس ما يقدروش يقوموا، زي ما شفنا يوم الخمسين بطرس وهو يتكلم، الناس الحاضرين بالآلاف لما سمعوا نقصوا في قلوبهم، ما فيش مأوى، وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال؟ الإخوة نعمل إيه؟ قالوا لهم توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، لتنالوا موعد الروح القدس. وكانت كلمة الله تنمو زي زرعة صغيرة تنمو، وبعدين النمو ده يجيب ثمر، نقرا عنه في الرسائل بعد كده عن ثمار الروح. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. في الفقرة الأخيرة من هذا الإصحاح هيقوموا جماعة من اليهود المتعصبين الذين يدعون مجمع من المجامع اليهودية اسم مجمع الليبرتينيين، لأن مدينة أورشليم في وقت المسيح كان فيها حوالي 400 مجمع يهودي، سيناغوج، 400 مجمع يهودي. أحد هذه المجامع هو مجمع الليبرتينيين، يقف استفانوس قدامهم ويبتدوا يتحجبوا عليه، إنه بيجلس على الهيكل ويجلس على الناموس عشان إنه هم يتخلصوا منه. انما في الاصحاح القادم، الاصحاح السابع، سنستمع الى خطاب استفانوس الناري الكرازي، ويختم هذا الاصحاح باستشهاد
استخنوس اول شهداء المسيح. يقول فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع ابن حكمون ورأى وجهه كأنه وجه ملاك. وجهه كأنه وجه ملاك. بهذا ينتهي الاصحاح السادس ونبدأ المرة المقبلة في الاصحاح السابع من احب الرب
وعشق. أطير أمور من الفيحين جهر من بكر يسوع بشر في كل السلوك بسرطير وعاكور بني بن سزمورك ما يفرون ما يفتحي بشر في كل السلوك بسرطير أعطى فرحا للحسنى تذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح كل أحد يباركك السمعيون والأرضيون يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح لأنك أنت وحدك مستحق أن نباركك يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح حقا واستحقاقا أنت مستحق المجد والكرامة يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح تسبح اسمك القدوس كل قبائل الأرض يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح ستة أجران مما حولت خمرا مختار يا ربي يسوع المسيح مخلص الصليح سبع مرات كل يوم أبارك اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح من الذات المباركات نحن كلنا شعبك يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح بهاء اسمك القدوس في أبواب قديسيك يا ربي يسوع المسيح مخلص الصريح من باكر إلى المساء كل يوم أبارك اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصريح كل نفس
وروح لمصر لكي أقبض على المسيحيين وأجوب بالمسيحيين في السجون. أنا إنسان لي سلطان ولي مكان ولي كلمة مسموعة ولكن ما كان لي رفقا ما كان لي في نظر العالم وفي نظري قبل ذلك قبل الاقتداء بالمسيح
ما كان لي ربحا في هذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية زبالة ولا حاجة، وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. اربح المسيح دي اللؤلؤة كثيرة الثمن اللي من اجلها التاجر راح باع كل ما عنده اشتراها، هذا هو الكنز المخفى في الحق الذي ضرب به المسيح مثلا في الاصحاح الثالث عشر من الانجيل الذي دونه معلمنا مثل بشير يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في الحق وجده انسان فاتى ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى. انا بشتري الحمل عشان في كنز والكنز هو المسيح، طيب المسيح يسوي ايه؟ انا ما اقدرش ان اللي عندي كله، باع كل ما له، والتاجر اللي اشترى اللؤلؤة باع كل ما له. ولذا يقول الرسول ما كان لي ربحا كل اللي عندي، اذا كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. وقول معلمنا بولس ايضا لان لي الحياة هي المسيح والموت ربح. حد يقول يا بولس ان الموت ربح؟ ده الناس في المياتم يا الف خسارة يصوتوا ويخربوا الدنيا. حد يقول ان الموت ربح؟ من اجل المسيح ربح، من اجل المسيح ربح، لان لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ضع المسيح امامك وفكر في انك تعير وتضطهد وتتضيق من اجلك. خلي الهدف قدامك بس، ما احنا عايشين في الضيقات دي، ضيق شدائد الام مضايقات من كل حته، انما احنا في ساعات بنفشل بنرصد في الامتحان، امتحان ايماننا، انما انا بتكلم عشان نبقى ناجحين باستمرار. حط المسيح قدامك الذي لاجله تتضيق وتضطهد وتتالم، من اجل انك تحمل اسمه كما قلت، ليس من اجل انك فعلت شيئا خاطئا او شيئا شريرا او خرجت عن القانون، لا، زي ما بيقول تورتوليانوس الذي عاش في القرن الثاني واوائل القرن الثالث المسيحي وهو من المدافعين المسيحيين الذي عاش في قرطاجنة في شمال افريقيا في تونس الحالية، يقول المسألة التهمة هي تهمة اسم ان الواحد مسيح. يقول فتش السجون اذا وقفت فيها انسان مسيحي مسجون من اجل التهمة، اذا وقف مثل هذا الانسان فهو ليس مسيحيا، انما مسألة اسم فقط، تكونون مرضين من الجميع لاجل اسمي، عشان اسمي، عشان انتم مسيحيين تنتسبون للمسيح. حط المسيح هدف امامك، وهو اذا ما كانش في هدف نتعب. حط المسيح قدامك هدف، انك من اجله بتتألم، من اجله بتتغير، من اجله بتحتمل المسألة تكون. وحينما نتذكر كلمات ليس التلميذ أفضل من معلمه، التلميذ هو أنا والمعلم هو المسيح، ليس التلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدوني، وإن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرصد الذي يرمز المسيح رصد ورصد، فماذا باليابس اللي هو احنا، لان احنا خالين من كل صلاح. المسيح عمل ايه؟ الذي شتم، ده حتى الشتيمه، الذي شتم لم يكن يشتم اولا، واذ تالم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعده. ده في بستان جثماني اما خرج عليه يهوذا ومعه شرذمة من عامة الناس من الأشرار عشان يقتضوا على يسوع معه جند، وفي حماس وتحور جزال رفع بطرس سيفا وضرب به ملخص عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. المسيح حتى في هذه الساعة الحرجة وصعبة جدا لم ينسى ان يقدم تعليما، ولم ينسى ان يشفي اذن ذلك العبد، تلك الاذن التي قطعت، وقدم تعليما الى بطرس رد سيفك الى مكانه او الى غيره، لان كل الذين ياخذون بالسيف يهلكون. الا تعلم اني كنت استطيع ان اصل الى ابي فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة، ولكن كيف تتم الكتب 12 جيش تريد ادي ورقة تعالى؟ انما احنا نعرف في العهد القديم ان ملاك واحد قتل 85,000 من جيش سنحاريب ملك اشور، ملاك واحد، امال 12 جيش؟ اما تعلم انني كنت استطيع ان اطلب الى ابي فيرسل لي 12 جيشا، ومش 12 يعني 12، ولكن كيف تكمل الكتب وكيف تتم؟ حتى في الوقت ده الذي شتم لم يكن يشتم اولا، يقابل الشتيمه وإذ كان يتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعده. وزي ما بيقول معلمنا بولس، نشتم فنبارك نضطهد فنعتمد، هو ده اللي يقصد بيه. الناس يشوفوا الناس يقولوا ده بيقول بكلمة تجيبوا 100 كلمة، في حد أحسن من حد؟ نشتم فنبارك الله يبارك، نضطهد فنحتمل، صرنا كأبطال العالم ووثق كل شيء. عشان خاطر مين؟ عشان خاطره هو، عشان خاطره هو، وعشان خاطر الولد ينسي الى الليل. من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا لتغنم للذبح، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا للذي احب. اما نحط المسيح هدف امامنا ونبصله كيف احتمل وكيف تألم، تألم من مين؟ من الناس اللي جاي يخلصهم، اللي جاي يتألم من اجلهم، اللي جاي عشان يموت عنهم، اللي جاي عشان يردهم الى رتبتهم الاولى، اللي جاي عشان يخلصهم ووضع حدا للمعاناة والشقاء وللأرض التي تنبت شوكا وحسكا. الناس اللي عاوز يريحهم، اللي قال لهم تعالوا الي جميعا متعبين والثقيل احمال وانا اريحكم، هؤلاء الناس هم اللي هم عذبوه واحتمل الالام من ايديهم. اذا وضعنا المسيح امامنا هدفا وما احتمله من الام، وهو بريء وهو قدوس وبلا شر انفصل عن الخطاه، حيريحنا
أتألم من أجل المسيح أقول ده لو كشف فينا وإحنا بنواجه بعض النقاش يقول يا فلان أنت تقدر تستحمل عني يعني شوية كده، ما هو اللي بيحصل لنا عشان نسيبه كل الحاجات دي تفيدنا، الحاجات الآلام الأرضية، إنما بيعد لنا آلام فوق أبدية. إنما نسيب المسيح هنا خلاص كل الآلام دي والتقاط حتى توقف. إنما أنا لأني ماسك فيه أنا بتألم، فيقول لي أنت ممكن تتحمل عني أنا، ممكن تتحمل عني أنا شوية، أقول يا رب أنا ما استحقش إن أنا أتحمل عني. عشان كده بولس يقول احتمل لكي اكمل نقاط شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسه. بقى شدائد المسيح ناقصه، هما لما ابدا كفر كان بيقول عليها الصلاه الذي اتم على الصليب، انما شدائد المسيح ما زلنا نحن نكملها بحياتنا وباحتمالنا وفي أجسادنا وفي نفوسنا وفي أرواحنا بكل ما فينا، احنا ما زلنا نكمل شدائد المسيح لأجل جسده الذي هو الكنيسة، لأجل المؤمنين ولأجل ثبات الإيمان ولأجل امتداد ملكوته وإتيانه. أما الحب المسيح وكلنا نشرح ونرتاح يا فلان استحمل من اجل شوية، ده اللي بيتعمل فيه ده عشان انا، ده عشان انا مش عشان الناس دول، مفيش بينهم وبينك حاجة، انما اللي بينهم وبينك وبينهم وبيني انا، استحمل شوية عشان اقول حاضر يا رب حاضر. هي دي الحياة الصراحة الحقيقية، انما مين يقول الكلام ده؟ الانسان الذي يحيا مع المسيح الحياة الحقيقية، مش الحياة المسيحية الشكلية، لا لا. وتكونون مبارين من الجميع من اجل اسم، جت في متى 10:22 في مكة 24:9 ومرقس 13:13 ولوقا 21:17 تكررت هذه العبارة في أكثر من موضع. الواحد يحس إنه شريك للمسيح كما يقول داود في مزمور 25:19 أنهم أبغضوني بلا سبب، ينبوء عن المسيح أبغضوني بلا سبب، أبغضوني كرهوني عادوني صرت عدوا لهم. عشان ايه؟ بلا سبب أبغضوني بلا سبب، وأنت أبغضوك بلا سبب، وأنا أبغضوني بلا سبب، والمسيحيين أبغضوهم بلا سبب إلا من أجل اسمهم ومن أجل انتمائهم ومن اجل ايمان. الفرح يجتمع مع الالم، هي دي المسيحيه. الشاعر بيقول مكلف الاشياء غير طباعها، متطلب في المال بل والأموال، إنما لا زمن تضفش على حالة العزة، إنما يجتمع الألم والفرح في حياة الإنسان المسيح وفي أعماله، يجتمع الإنسان الألم مع الفرح. كان نتيجة هذا الفرح الذي نشأ ونتج عن الآلام كشوا ولبوا كروه وكفاية بقى اللي نبنى لا ذكروا الفرحانين احنا نستاهل ان احنا نهان ونخلص من اجل اسمه نستاهل احنا وقالوا لا يزالون اي الرسل كل يوم دعوسوهم ان هم مياه وجلدوهم وقالوا انه كنت تعلموا بالاسم وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت الهيكل ده باعتباره مكان تجمع اليهود وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ننتقل الى الاصحاح الثالث من سفر الاعمال. وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ التلاميذ يعني المؤمنين في بطاقة تلاميذ بشعب الرسل ودعناه مرورا. وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين ان ارابلهم كن يرفع عنهن في الخدمة اليومية. اليونانيين العبرانيين يعني اليهود الذين يتكلمون اليونانية نسيوا اللسان العبري بتاعهم. زي اليونانيين الذين اتوا الى فيلبس وقالوا له نريد ان نرى يسوع. دول مش يونانيين يعني يونانيين لا يهود يتكلمون اليونانية نسيوا اللسان بتاعهم او اللغة العبرية. انما يهود استكاثر التلاميذ اي المؤمنين حدث تذمر من اليونانيين اللي هم اليهود لان اليهود اللي ساكنين في فلسطين وبيتكلموا العبرانية كانوا ينظرون الى اليهود اللي هم في الشتات وابتدوا يتكلموا اليونانية ودي لغة الامم وكأنهم تنجسوا ونزلوا من درجتهم اقل درجة من اليهود اللي قاعد في فلسطين. وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين اليهود الذين يتكلمون اليونانية على اليهود الذين يتكلمون اللغة العبرية ان اراملهم كل يغفل عنهن في الخدمة اليومية. ايه الخدمة اليومية؟ الكنيسة الاولى كانت تهتم بالفقراء لواجب من واجبات الكنيسة وكانت تقدم معونة للفقراء. انما المعونة دي في سورة فلوس لا مش فلوس انما كانوا بيعملوا طبقة كبيرة ويوزعوها على البيوت بيوت الفقراء. كانت في الاولى في صورة مصدر عشان كده الرسل اما زي ما هنيجي بعد كده اما اختاروا السبع شمامسة او حبوا يختاروا ان يرضي ان نترك كلمة الله ونخدم الموارد مشترك كالطبيعة دي موزع لا احنا عاوزين نتفرغ لعملية الكرازة والتبشير. فكانت الخدمة التي تقدمها الكنيسة للفقراء بتعمل وجبة كبيرة كل يوم ويوزعوا الطبيخ ده او الاكل ده على الاراضي. الارخام ده بيتكلم عن خدمة الشماسية الشمس في معاونة الرسل لكي يتفرغوا لاعمال التبشير والتراث. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ اي جمهور المؤمنين وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا ايها الاخوة ليكلموا المؤمنين سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة اللي هي خدمة الفقراء اللي بتسمى خدمة الموائد او التي تسمى في المصطلح الحديث بتاعنا الرعاية الاجتماعية فنقيمهم على هذه الحاجة. الواجب على الصلاة وخدمة الكلمة. وما احلى ان الصلاة تتقدم خدمة الكلمة. نتفرغ نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. وخدمة كل الكلمة اي خدمة التبحير والتعليم والتراجع. من غير صلاة ما لهاش حاجة. ومعنى الصلاة ايه؟ معنى الصلاة انا باخد قوة من فوق، لان كل عطية صلحة وكل موهبة تنمى نازلة من فوق من عند ابي الانوار الذي وعد ووعد صادق، الذي ليس عنده تغيير ولا يظن بدوران، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون دارورة من خلائقه. واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. خدمة من غير صلاة مفيش، زي زرع ازرعه من غير ما نسقيه ونرويه مفيش، ما ينموش مفيش، يموت. فحسن هذا القول امام كل الجمهور. فقال استقنوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس، وفي لطس وبروخورس ونيكانور وتيمون وقرميناس ونيكولاوس دخيلا انطاكيا. وكلمة دخيل يعني اليهودي بالمولد داود، ده من نفس ابراهيم. انما في انسان بيتهود يعني يصير يهوديا، وعلامة صيرورته يهوديا ان هو يختل في جسمه فيحسب في عذاب شعب الله. انما الذي ليس يهوديا بالمولد ده بيسموه دخيل، يعني مش من نسل ابراهيم. ونيقولاوس دخيلا انطاكيا من انطاكيا. الذين اقاموهم امام الرسل تصلوا ووضعوا عليهم الايادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الايمان. واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوة كان يصنع. ده شماس ضربت شماس. فكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. احنا نأجل الكلام عن الشمامسة ووضع الشمامسة في الكنيسة، ووضع الشماسات الأنثى في الكنيسة في الإداء المرة المقبلة. أعمال آبائنا الرسل الأطهار، وزي ما أنا طلبت منكم تجيبوا الأناجيل بتاعتكم لكي تقرأوا معي فيها وتتقدس عيونكم للنظر إلى كلمات الرب وتتقدس أيديكم بحملها وتتقدس ألسنتكم بالتلاوة. الإصحاح الثالث اتباع من العدد الأول. وفي تلك الأيام استكثر التلاميذ. هنا التلاميذ عن المؤمنين، مو غير المؤمنين مش الرسل. اذهبوا وتلميذوا جميعكم، التلاميذ يعني المؤمنين. وفي تلك الأيام استكثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين اللي كان يهود. انما دول يهود مشتتين او عايشين في الشتات في بلاد تتكلم اللغة اليونانية، ومن طول المدة نسوا لغتهم العبرية وصاروا لا يعرفون الا اليونانية، فسموا يونانيين انما هم يهود. حدث تذمر من اليهود اليونانيين على العبرانيين اللي هم اليهود الذين يتكلمون اللغة العبرية. تذمر بسبب ايه؟ ان ارامنهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية،
المقصود بالخدمة اليومية هنا زي ما هنشوف دي خدمة المساعدة اللي كانت بتقدمها الكنيسة للفقراء. وزي ما انا اتكلمت يعني كلام بسيط جدا عن الجزء ده المرة اللي فاتت، وقلت ان الكنيسة كانت بترعى الفقراء، وكل اللي كانوا انضموا اليها في الفترة المبكرة كانوا من الفقراء، والكنيسة شعرت بواجبها من نحو هؤلاء الفقراء، وكانت المساعدة اللي بتقدر تقدمها لهم هي انها بتعمل وجبة طعام اكلة طبيخ وتوزعه على الضيوف. ولذلك الخدمة دي بتاعت الفقراء في الصورة دي هي سميت خدمة الموارد، موارد جمع مائدة هي الترابيزة اللي يطلع عليها. فدعت 12 جمهور التلاميذ، وهنا جمهور التلاميذ يعني المؤمنين، وقالوا لا يرضي، دعت 12 يعني اللي هم الرسل يعني جمهور التلاميذ اللي هم المؤمنين العاديين، وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله اللي هو عمل التبشير والكرار ونخدم مواعيد اللي هي خدمة بنقدم أكل للناس خدمة الفقراء. فانتخبوا أيها الأخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة اللي هي رعاية الفقراء، نقيمهم على هذه الحاجة. وأما نحن اللي هم الرسل فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. خليكم متابعين الكلام، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان وروح القدس، وفيلبس وفروخورس ونيكانور وتيمون وقرميناس ونيكولاوس دخيلا أنطاكيا. دول 7 تلامذة اللي يتقدمهم استفانوس. وانا ذكرت برضو في المرة اللي فاتت كلمة دخيل هو الانسان الذي ليس يهوديا بالمولد، انما ممكن اي واحد غير يهودي بالمولد ممكن ينضم الى اليهودية، انما هو لا ينتسب الى ابراهيم، ان اليهود من نسل ابراهيم، هو لا ينتسب الى ابراهيم، ولذلك كانوا يطلقون عليه انه دخيل، دخيل على اليهودية يعني اصله مش يهود. الذين استرعدوا اللي هم الشمامسة اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يعني عدد المؤمنين خلي بالك وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة اي من كهنة اليهود يطيعون الايمان. واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة عظيمة في الشعب. احنا مرينا كده بسهولة على الجزء ده المرة اللي فاتت، وانا اقولكم حيث ان احنا وقفنا عند اختيار 7 خمسة اللي منهم استفانوس او يتقدمه استفانوس، اننا سنتكلم عن الشمامسة. كلمة شمامسة جمع كلمة شماس، وكلمة شماس كلمة معربة عن السريانية، اللغة السريانية، وتعني خادم ديني، خادم ديني الخادم بيخدم الخدمة الدينية، لان الخادم الثاني اللي بيخدم في البيوت ليه كلمة تانية، سواء في اليوناني زي ما هنشوف دلوقتي او برضه في اللغة السوريانية. يقابل كلمة شمال اللي هي خادم ديني، يقابلها في اللغة اليونانية كلمة دياكونوس، دياكونوس اللي منها يقولوا بالعربي دياكون وارش دياكون وايكو دياكون. دياكون دياكونوس باليوناني يعني خادم، خادم ديني. اما الخادم بتاع البيوت اللي هو السيرفر اسمه باليوناني دولوس، دولوس دي كلمة ودي كلمة. واصبحت هذه الكلمة دياكونوس اللي هي دياكون في العهد الجديد تستخدم للتعبير عن الخدمة الدينية كما قلت لكم. وخدمة الشماسية خدمة ثانية، وهي درجة من درجات الكهنوت، هي أول سلم الكهنوت. في عندنا ثلاث درجات كهنوتية، درجة الشماسية ودرجة القسيسية ودرجة الأسقفية. ودرجة الشماسية تنقسم إلى ثلاثة أقوال، إيكو دياكون يعني مساعد شماس، دياكون يعني شماس، أرش دياكون رئيس شمام. ورتبة القسيسية فيها ثلاث رتب، قس وقمص أو إيهومان، وخوري إسقوبس اللي هي معناها أسقف القرى. كل دول بينتموا إلى درجة واحدة، إنما الفرق في التدبير. ثم درجة الأسقفية وتنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، الأسقف والمطران وهو أسقف المدينة الأولى في الإقليم، والبطريرك الذي يعتبر رئيس أساقفة. إنما كلهم بينتموا إلى درجة واحدة، إلى درجة الأسقفية. فدرجة الشماسية هي أول، أو شماس دياكون أو دياكونوس، أول السلم الكهنوتي، أول السلم الكهنوتي. ولذلك إحنا أما بنيجي نرسم كاهن قسيس، إذا ما كانش عنده دياكون بنرسمه دياكون، وكان غالبا ما يحدث هذا سرا في الهيكل، يعني توفيرا للوقت، ونعطيه هذه الرتبة وهي الدرجة الأولى أو السلمة الأولى في السلم الكهنوتي. خدمة الشماسية خدمة ثانية. الخدمة الرتبة دي سقطت الآن، سقطت بمعنى ان المفروض ان الشماس يبقى مقرص ومقطع للخدمة، ولا يجوز اعطاء هذه الرتبة لغير المقرصين المقطعين للخدمة، ومفروض ان هم يلبسوا زي روح يعني. وفي الكنائس الرسولية الاخرى الشماس يرتدي ثيابا كهنوتية، يعني تشبه الى حد ما ثياب الاسيس. انما بالصورة اللي احنا وصلنا اليها الان كانت هذه الرتبة ان تلبس، واحنا ما نقدرش ابدا نقول ان عندنا رتبة شماسية يعني بالمفهوم الرسولي، انما معظم الشمامسات برتبة اغنسطس يعني قارئ في الكتب المقدسة يقرا الكتب، او ايكوديان، او ساعات الاكسلتس ده مجرد مرتب يقول الحان في الكنيسة انما الدرجة الاولى في السلم الكهنوتي هو الشماس او الدياق. لقد اشترط الرسل في من يرشح لهذه الدرجة ان يكون اولا مشهودا له، له شهادة زي التزكية اللي بيزكى الكاهن او الاسقف فيها، اولا ان يكون مشهودا له. الحاجة الثانية مملوءا من الروح القدس. النقطة الثالثة مملوءا من الحكمة. طبعا كلمة مملوء من الروح القدس ده بيشير الى حياة القداسة التي ينبغي ان يعيشها اي انسان بايده تمتد لعمل في الكنيسة. حتى الارضي. ولكن انا اتكلم والحزن يملأ قلبي. الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي. مفروض القربان وهو بيتعجل وبيتقرص بيصروا المزامير. مزامير. الاباء في الدير احنا بنعمل كده. في دير مرمين عندنا في البيار. ابونا الهناك لو انه يعني ساعات بيعمل قربان لبعض القداسات يقول المزامير وشمسها جنب منه من ولادنا بيقولوا مزامير اخرى بيوزع عليهم ويقول. انما اذا كان الاراضي بالصورة التي نراها الان مش عاوز اوصف اكتر من كده فدي امر محزن. المفروض مفيش حاجة خدمة تؤدى في الكنيسة من اي انسان ابتداء من الفراش حتى اكبر رتبة في الكنيسة يجب ان هما يتميزوا بالتقوى وحياة القداسة. سمعت السنوات اللي فاتت يعني 50 سنة اكثر عن اراضي كان في احدى كنائس بلاد الكنوتية. كان هذا الانسان مملوءا من روح الله لدرجة ان اي حد يمد ايده مرتين عشان ياخد قربان منه يضربه على ايده ويقول انت خدت من غير ما يفتح فيه من غير ما يشوف. اما نبص نلاقي الكنيسة كلها جماعة القديسين سواء الخدم اللي بيخدموا شمسة المعلمين او المرتبين الكهنة المؤمنين المصلين تبقى الكنيسة دي مسهلية. احنا تعبانين. احنا تعبانين لان احنا سبب التعب. ربنا بيقول ترجعوا الي ارجع اليكم. عاوزين تبقوا زي ما تقروا في الكتب المقدسة. الحكاية بسيطة ارجعوا الي ونرجع الى الله بالتوبة لكي نحيا في حياة القداسة. انما كون الخدمات الدينية او اللي بيخدموا في كنائس بصرف النظر عن الرتبة تعتبر وظيفة هذا امر خطأ. بس خطأ 100%. والله لا يرضى عن ذلك. مفروض اي انسان يتقدم لي بقول له حتى القرار اللي يخدم الكنيسة ينبغي ان يكون انسانا تقي. احنا ما بنطلبش او الكنيسة لا تطلب منا مؤهلات علمية او مؤهلات دراسية انما تطلب منا ان يكون انسان طيب انسان تقي انسان يخاف ربنا مش اكتر من كده. وبعد كده في بقية الرسل كل واحد ليه مؤهلات معينة ويطلب منه حاجات معينة. فالشمالية في الوصف ده
تكاد تكون الرتبة قد اندثرت من الكنيسة. اندثرت من الكنيسة والبقية الباقية اذا كان اولاد صغيرين او بعض من اولادنا الشبان، طبعا فيه منهم اولادنا الروحيين وحلوين واحنا بنساعدهم على ان يمضوا في هذه الحياة، انما للأسف مش الكل بالطريقة دي. حتى اذا وصلنا الى العاصمة اللي هي القاهرة نجد حاجة غريبة، نجد الشمامسة في شمامسة سريحة، يعني يعملوا فرق جمعيات شمامسة ويروحوا يصلوا في الكنيسة دي يوم الحد ده والحد اللي جاي في الكنيسة اللي بعده يوم الجمعة اللي بعد منه في الكنيسة سريحة. طبعا هذا الوضع يختلف اختلافا تاما عن هذه الرتبة ومفهومها في الكنيسة الأولى كنيسة الرسل. بيشترط أن يكون مشهودا له الشرط اللي يبقى شماس مملوء من الروح القدس، شرط القداسة والحكمة، شرط الحكمة، لأن الحكمة دي بتعرف الإنسان بيتصرف إزاي في كل حال. والحكمة كما قلت لكم قبل ذلك أنها فضيلة، كل فضيلة الحكمة تدخل في كل فضيلة لكي تمنحك بملح النعمة وتصبح لها فعالية عظيمة في بنيان حياة هذا الإنسان ويكون قدوة أمام الآخرين ونورا. طبعا السبع شمامسة أخطيروا في الأول عشان يخدموا خدمة الموائد ويوزعوا الأكل على الفقراء، وإن كان قد أنيطت بهؤلاء الشمامسة في بادئ الأمر خدمة المواهب لإعالة الأجساد أرامل، لكنهم كانوا يمارسون التعليم والقرار. وبعد كده في الإصحاح اللي جاي في الإصحاح السابع من سفر الأعمال هنشوف الخطاب القراري الناري المضطهد الذي قدمه استقانوس اول الشمامسة واول الشهداء امام المجمع اليهودي الذي عرف باسم مجمع الليبرتينيين. خطاب ناري كراسي، فالعمل اللي هم كانوا مكلفين بيه مش بس توزيع الطبيخ والاكل على الارامل والناس الفقراء، انما كانت لهم خدمة كراسية في مساعدة أرسل. وبالإضافة إلى التقنوس وخطابه اللي حنقرا عنه المرة الجاية نقرأ عن فيلبس أحد السبع الشمامسة وظهور الكراهية، نقرأ عنه في الإصحاح الثامن كيف أنه جذب إلى الإيمان الوزير وزير كنداكة ملكة الحبشة، وكيف أنه خرج في بلاد أخرى بعد أن اختطفه روح الرب بعد عماد الخطيب وزير كنداكة فوجد في بلد تدعى أشدود إلى دوار مدينة غزة. بالإضافة إلى ذلك نقرأ عن الآيات والمعجزات التي كان الرب يجريها على أيدي هؤلاء الشمامسة. إهدى لقامات روحية يقول أما استقانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة، أي معجزات عظيمة في الشعب. موضوع مش موضوع انه شماس، لا، شماس لا يتعلق بالعمل الخدمة اللي هم فيه، انما قوة الايمان التي كان مملوءا بها هي التي كانت تأتي بالمعجزة. كان الشمامسة يقومون بالخدمة الخاصة بهم بالقداس الالهي، الخدمة الشخصية زي الشمامسة اللي بنسمعها. وفي أثناء تقديس الأسرار والخدمات التقصية الأخرى
المرتبطة بالكهنوت في حدود رتبه. ثم انهم اي الشمامة كانوا يحملون جسد الرب الى من تعوقهم ظروفهم عن الاتيان الى القداسات. القداسات الكنيسة كانت بتعقدها بعد منتصف الليل وقبل الفجر في اماكن مختفية، اما في سراديب واما في مغارات او مكان، لان دول ناس كانوا مطاردين، المسيحيون كانوا مطاردين من الدولة الوثنية. ففي بعض الناس كانت تعوقهم ظروفهم عن حضور خدمة القداس الإلهي. يعني كان ساعات ممكن تلاقي في زوج وزوجة، الزوجة مسيحية والزوج وثني. لأن الإيمان كان بيعرف الاثنين وثنيين ومتجوزين، وحدث أن الزوجة بعاطفتها آمنت. الكنيسة وافقت تلاقي فيه زوج وزوجة، الزوجة مسيحية والزوج وثني. لأن الإيمان كان بيعرف الاثنين وثنيين ومتجوزين، وحدث أن الزوجة بعاطفتها آمنت. الكنيسة وافقت على هذا العمل وقالت ان الطرف غير المؤمن مقدس في الطرف المؤمن، المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، والرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة. كلام ده نقرأ عنه في الاصحاح السابع من الرسالة الاولى لمعلمنا بولس الرسول الى اهل كورنث. انما ليس معنى هذا ان الامر ده ممكن احنا نمشي فيه دلوقتي، لا، لان اخر اية في الاصحاح ده هو 7 كورنثوس الاولى يقول المرأة مرتبطة بالناموس بالشريعة، المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن ان مات رجلها فهي حرة بان تتزوج بمن تريد في الرب فقط. وزي ما فسروا كل الاباء المفسرين اباء الكنيسة، تتزوج بمن تريد في الرب فقط اي يجب ان يكون مسيحيا. الحالة الاولى كانت حالة استثناء لان الايمان بيعرف، وكانوا واثقين ان الطرف المؤمن قادر بما فيه من ايمان وبما فيه من نعمة وبما فيه من روحانية ان يجذب الطرف غير المؤمن. حتى ان معلمنا بطرس الرسالة بتاعه يقول على الرجال غير المؤمنين، حتى وان كان الرجال بعض الرجال لا يطيعون الكلمة اي كلمة الايمان يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. كانت الكنيسة واثقة ان اعضاءها بنعمة الله اقوياء، وانهم قادرون على ان يكتذبوا الطرف الاخر اذا كان الزوج او الزوجة، يكتذبوا بروحانيات يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ولعل الكلام ده يورينا قد ايه المسؤولية الملقاة على الزوجات. ده مش الزوجة هتبقى سبب في توبة جوزها، ان هو مسيحي هو مسيحي وهي مسيحية، مش تكون سبب في طبته ان هو انسان يعني بعيد عن طريق ربنا وبعدين هي تكذبه. ده واحد في دائرة اخرى غير دائرة الايمان، انسان وثني وهي بدون كلمة بدون اي تبشير او كلام عن المسيح بسيرتها تستطيع ان تكذب هذا السوء. يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الحقيقة الزوجات عليهم مسؤولية كبيرة، لان رابطة الحب التي تربط الازواج بزوجاتهم هذه المحبة كانت كويسة، واذا كانت الزوجة في سيرة التقوى حياة مقدسة تستطيع ان ترضع زوجها لحياة الايمان الحقيقية بدون كلمة، من غير ما تكلمه. انما دلوقتي الوضع اختلف، وطبعا الخناق متوفر، وممكن كلمة يبقى قدامها عشرة. طبعا هذا الاسلوب لا يمكن ان يربح انسان، لان العناد يتدخل والرجل ان هو الزوج يحس بوضعه في البيت وبسلطان في العائلة، مسألة تنقلب الى حال اخر. فكان الشماس الثاني اللي هو الدياكون مسموحا له ان يحمل التناول المقدس الاسرار المقدسة جسد الرب ودمه الى الذين عاقبتهم ظروفهم عن حضور خدمة القساس الالهي في الاماكن المخفية اللي هم بيتفقوا عليه. نقرأ عن هذا في الدفاع الاول الذي قدمه القديس والشهيد الفيلسوف يوستينوس حوالي منتصف القرن الثاني، وهو ولد في اواخر القرن الاول، لذلك هو يروي لنا عن الاحداث ومجريات الحياة التي كانت تحدث في القرن الاول. ذكر الكلام ده يوستينوس الشهيد، وذكره ايضا الشهيد ارناطيوس اسقف انطاكيا الشهيد الذي استشهد سنة 107 ميلادي في احدى رسائله الاستراليين. كان الشباب سيقومون بخدمة نشيطة متعددة الجوانب، من خدمة الفقراء الى الاسهام في خدمة الليتورجية، خدمة القداس والخدمات الطقسية الاخرى، كما كانوا يساعدون الاساقفة في الشؤون الادارية للجماعات المسيحية. نرجع دلوقتي نتوقف عشان نشوف كيف اقيم هؤلاء الشمامسة السبعة. اتجه الاباء الرسل الى المؤمنين، جمهور المؤمنين اللي بيسموهم تلاميذ، وقال لهم اختاروا سبعة رجال منكم مشهود ليهم مملوئين من الروح القدس، يعني متوفر فيهم شرط القداسة والحكمة وشرط الحكمة، لان الخدمة عاوزة حكمة، الخدمة وتصريف شؤون الخدمة عاوزة حكمة. وبعدين يقول ايه القديس لوقا كاتب سفر الاعمال، ثم اقاموهم امام الرسل اللي هم السبعة دول اللي منهم استفروا، ثم اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي. الرسل وضعوا عليهم الايادي، ووضع الايادي هذه هي الرسالة الكهنوتية، لان زي ما قلت لكم ان رتبة شماس كامل هي دياكون او دياكونوس باليوناني اول درجات السلم الكهنوت، وإلا ما يقدرش يحمل الجسد والدم الى الناس الذين عاقبتم ظروفهم عن حضور القداس الاله. والنقطة يعني بعض دي قبل ما انساها، من عاقبهم ظروفهم عن حضور القداس الالهي المناولة تشمل اليهم وقفة الشمال. طب وليه ما يجراش حاجة؟ ما جوبوش الحد ده يجوا الحد الجاي؟ لا، تعليم واضح جدا في الكنيسة الاولى ان جميع المؤمنين الاعضاء في الكنيسة ينبغي ان يتناولوا من السر المقدس، سر التناول.
Thank you.
قريبة من مدينة كورنثوس في بلاد اليونان. يقول بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا الاصحاح 16 والعدد 1: اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا. كلمة خادمة هي دياكونوس، نفس الكلمة اللي اتقالت عن الشمالسة السابعة دياكونوس، فهي مش خادمة بأي مفهوم ولكن خادمة بمعنى شمال. وبولس الرسول في رسالته الى تلميذه الاسقف تيموثاوس فيما هو يتحدث عن صفات الشمام يشير الى النساء، فيقول يجب ان تكون النساء ذوات وقار غير سالبات صاحيات امينات لكل شيء. لتيموثاوس الاولى 3:12: ويكاد يجمع جميع المفسرين القدامى والمحدثين على ان الرسول بولس يتكلم هنا ليس عن مجرد النساء بصفة عامة، لكن عن الشماسات وليس عن زوجاتهم. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية وأمير مفسري الكتاب المقدس في تفسيره لهذه الآية، يقول: لقد ظن البعض أن هذا الكلام قد قيل عن النساء عامة، لكن الأمر ليس كذلك، إنه يتكلم أي الرسول بولس عن الشمامة. تطبيق الخدمة اللي كانت بتقوم بها الشماسة، طبعا خدمة الشماسة او كلمة شماسة لا تعبر عن درجة من درجات الكهنوت، لانه لا كهنوت للنساء، انما تعبر عن طبيعة الخدمة التي تقوم بها المرأة. كانت الخدمة المنوطة بالشماسات هي خدمة بنات جنسها، القطاع النسوي سواء الفتيات او السيدات، كما تنص قوانين الرسل عن ذلك. كانت بتقف الشماسة على المداخل المؤدية الى القسم المخصص للنساء في مكان العبادة، وكان من اعمالها الهامة في تلك الفترة المبكرة مساعدة الكهنة في عماد النساء، لان الكاهن يصلي على المية ويصلي على العودة، لان طبعا الامام بيعرف دلوقتي احنا ما بنشوفش حد كبير بيتعمد الا نادرا، كل اللي بيتعمدوا اطفال لان الامام استقر واصبح الاطفال ينالون العماد على ايمان والديهم او ايمان اشابيهم. انما زمان رجالة يطيعوا الامام، النساء يقبلن الايمان فبيتعمدوا، والمعمودية بالتقديس كما تعلم الكنيسة والكتاب المقدس. فكانت الشماسة تشترك مع الكاهن في عماد المرأة اللحظة التي يجب فيها ان يبتعد الكاهن حتى لا يكسر جسد امرأة عارية. خلاص هو قال الصلوات كلها وهي لابسة هدومها، هتبتدي تقلع عشان تدخل في المية، هو يبتدي ان هو يبتعد عن الموقف، وتقوم الشماسة بمساعدة هذه المرأة او الفتاة الكبيرة في نزولها الى مياه المعمودية. كما كان الاسقف يرسل الشماسة لافتقاد النساء خاصة في بيوت غير المؤمنين،
لان زي ما قلت لكم في افراد من الاسره الواحده مؤمنين وافراد غير مؤمنه، كان يرسلهم في بيوت غير المؤمنين حيث يستحسن الا يذهب الشماس الرجل من افتقار منعا للعثره. وفي تقليد كنس قديم كانت فيبي شماسة كنيسة سنخرية في بلاد اليونان هي التي حملت رسالة القديس بولس الرسول الى اهل روميا بعد ان كتبتها او بعد ان املاها هو اي الرسول بولس عليها في مدينة كورنثوس سنة 57 ميلادي. لقد اشترطت قوانين الرسل ان تكون الشماسة عذراء طاهرة او على الاقل ارملة سبق لها الارتباط بزيجة واحدة. خلي بالكم من الكلام بتاع الكتب المقدسة، يا اما عذراء طاهرة لم تعرف رجلا او ارملة سبق لها الزواج بزيجة واحدة. يعني مثلا في رسائل بولس الرسول يجب ان يكون الاسقف بلا لوم طعم اي زوج امرأة واحدة. هو طبعا اذا فهم الكلام انه لا مفيش تعدد زوجات في المسيحية هم البعض امرأة واحدة، يعني لم يسبق له الا الزواج مرة واحدة. وهذا يرينا انه من اللحظات الاولى ومن الفترة المبكرة في المسيحية كيف كان ينظر الى التبتل والى المسؤولية في الكنيسة. وطبعا الشماسات زي ما قلت لكم لا تهنوت للنساء ولا توضع يد على من تقام شماسة، انما ترفع صلاة موجودة في الكتب، ترفع صلاة بها تستطيع ان تقوم بهذه الخدمة. ننتقل الى نقطة ثانية في موضوعنا عن صورة الخدمة ومفهوم. شعر اباؤنا الرسل ان انعماسا في الخدمة في خدمة الفقراء، ولو ان دي خدمة مقدسة اللي بيسميها يعقوب الرسول الخدمة الطاهرة النقية المقبولة عند الله هي افتقاد الارامل واليتامى في ضيقتهم. حتى دي الطاهرة النقية المقبولة عند الله، حتى دي الانهماك فيها لا يعادل خدمة الكرازة والتبشير. شعر الاباء الرسل ان انهماكهم في خدمة الفقراء تعطلهم عن رسالتهم الاصلية وهي الكرازة والتبشير بالرب يسوع المخلص. فقال زي ما عرفنا لجمهور المؤمنين اختاروا 7 رجال واما نحن 7 رجال عشان نرسمهم شمامسة ونقيم على هذه الحاجة، خلي بالكم من الكلام اللي جاي، واما نحن اللي هم الرسل فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. اما نحن فنواظب على الصلاة نمرة واحد، الصلاة نمرة واحد وخدمة الكلمة. هو ده سر النجاح في الخدمة في الكنيسة الاولى في الفترة المبكرة من تاريخ. وهذا الكلام يجعلنا ألا نفكر أن عمل الصلاة منوط بالمتوحدين والنساك والركان، إنما الخدام اللي في العمل لا. ناس بيجروا وبيطلعوا وبيروحوا لا، شوفوا الكلام المكتوب، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة.
الصلاة هي اللي تحل كل المشاكل، الصلاة هي اللي تفتح القلوب امام الكلمة التي تقال، الصلاة هي التي تهيئ القلب والذهن، الصلاة هي عمل الله نفسه، الصلاة بها نستدعي القوة من فوق. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. هذه القوة النازلة من فوق والمواهب النازلة من فوق لا ننالها إلا بالصلاة. عشان كده الإنسان يقف قدام الكلمة دي والرسل يقولون وأما نحن فنواظب خدمة الفقراء في هذا الشمال، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. بالصلاة يأخذ القوة عشان يقدر ان هم يعلموا ويبشروا. ان الصلاة كما انها روح العبادة فهي ايضا روح الخدمة. ولذلك انا اعتقد والكلام ده موجه للجميع، للاباء الكهنة ولجميع الخدام والخادمات، سر ضعف الخدمة في ايامنا هذه ان النقطة دي محذوفة، والانسان يفضل يجري ويرمح ويزور ويعمل طول اليوم وبعدين يرجع متهالك منهوك القوة، ما عندوش قوة يقف للصلاة. هذا امر مرفوض، هذه ليست إرادة الله. واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلم. الصلاة هي بمثابة الروح للخدمة، زي روح الانسان في جسده، الجسد بدون روح ميت. الخدمة التي تسبقها وتصحبها صلوات، التي لا تسبقها وتصحبها صلوات، هي خدمة فاترة محكوم عليها بالفشل. الرب يسوع الذي هو الله الظاهر في الجسد، نقرأ عنه في مواضع عديدة من الأناجيل المقدسة أنه كان يصلي، بل أنه كان يقضي الليل كله في الصلاة. وما نرى الكلام ده، فالسيد المسيح إلى جانب العمل الفدائي الذي أتى خصيصا له لكي يكمله، لأنه ما كان ممكنا لأحد، نبيا أو رئيس أنبياء أو ملاك أو رئيس ملائكة، أن يتمم هذا العمل الفدائي إلا ابن الله وحده. إلى جانب هذا العمل الفدائي فإنه ترك لنا بحياته مثالا لكي نقتفي إثر خطواته. النهارده الخدمة متسعة منتشرة، أولاد الصغيرين يقدروا يكلمون عن حاجات إيمانية وعن معلومات لاهوتية، لكن فين الروح؟ الروح مفيش، العقل مليان معلومات، إنما الروح لم تتجدد ولم تستمر، لأن خدمتنا خدمة لا تسندها الصلاة. عشان كده في نفس الموضع ده اللي بنقرا فيه واما نحن فنتفرغ فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة، بعديها على طول يقول وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ اي المؤمنين يتكاثر جدا في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ده مش الناس العاديين، الكهنة. ولكم أن تعلموا كم كان كهنة اليهود متعصبون لدينه. كانت كلمة الله تنمو، عدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم
وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإمام. إنسان ما فيش مأوى، ما فيش جدل، لا، في طاعة، هي طاعة الإمام. ناس ما يقدروش يقوموا زي ما شفنا يوم 50 بطرس وهو يتكلم، الناس الحاضرين بالآلاف لما سمعوا نخسوا في قلوبهم، ما فيش مأوى، وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، نعمل إيه؟ أرهم طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا لتنالوا موعد الروح القدس. وكان كلمة الله قل يجيب ثمر. نقرا عنه في الرسائل بعد كده عن ثمار الروح